محمد وعلى المسلمين ومعدة أسئلة خالصة لكم أن تجعلوا هذا الدرس معين أبدا أن يكون في الإسلام وعلى الله وتقوى يكررون هذا السؤال كثيرا منهم من يقول الشكورية ومنهم من أرسله وصية وما أرجو لكم جزاكم الله خيرا.
أحاول إن شاء الله، أحاول إن شاء الله.
يقول السائل: عليك التقصير بنية الوقوف على أعداد على الوقوف عبادة محضة أو غير محضة، أي معروفة بالنصف أصلاً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تسأل أخي في الله عن المسألة الخلافية التي سبق بيانها من كونها راجعة إلى كون الوضوء عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى. نعم، هذا الذي ذكرته هو سبب الخلاف، وقد أشار إلى ذلك ابن رشد في بداية المجتهد حينما بين الخلاف فقال إن سبب خلافهم هل الوضوء عبادة معقولة المعنى أم غير معقولة المعنى. معنى هذا الكلام: هل الوضوء عبادة مقصودة كما قلنا أم وسيلة؟ يعني هل يقصد منها النظافة، يقصد من الوضوء نظافة الأعضاء المخصوصة، أم هو عبادة فعبدنا الله عز وجل بها؟ هذا هو مسار الخلاف. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله من وافق أنه عبادة معقولة المعنى، والصحيح كما قلنا قول الجمهور أنه عبادة غير معقولة المعنى، لأن الله خص أعضاء مخصوصة، ولذلك قال اليدين إلى المرفقين ولم يقل إلى المنكب ولم يقل الكف، فلم ينقص ولم يزد، وإنما قال إلى المرفقين. ثم أمر بغسل اليد وغسل الوجه ولم يقل، وأمر بمسح الرأس ولم يقل بغسل الرأس، فهذا كله يؤكد أنه عبادة غير معقولة المعنى، ومن ثم يقوى قول الجمهور بإيجاب النية، والله تعالى أعلم. تفصيل ذلك أن العلماء رحمهم الله يقولون قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات لا بد من وجود مقدر محذوف مقدر، فإما أن تقول إنما صحة الأعمال بالنيات، وإما أن تقول إنما كمال الأعمال بالنيات. ويظهر ذلك إذا عكست الحديث فقل لا عمل إلا بنية، فهل مرادك لا عمل كامل إلا بنية؟ فحينئذ إذا تخلفت النية العمل صحيح لكنه غير كامل، هذا مثل من قال إن المحذوف الكمال. وإن قلنا إنما صحة الأعمال أو لا عمل صحيح إلا بنية كان في ذلك دليل على أن النية شرط. وحتى تتضح الصورة أكثر، إذا قال إذا وردت الآية أو ورد الحديث بالنفي لا عمل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا النفي المسلط على الحقيقة الشرعية كما يقول الأصوليون إما أن يراد به نفي ذات العبادة، نفي ذات الحقيقة، وسنشرح هذا الكلام، أو نفي صحة العبادة، أو نفي كمال العبادة. كم احتمال؟ ثلاثة. إما أن تقول لا عمل يعني العمل غير موجود، لا بذاته ولا بصحته ولا بكماله، النفي المطلق. وإما أن تقول لا صلاة يعني كاملة، فالصلاة موجودة لكنها غير كاملة. وإما أن تقول لا صلاة صحيحة، فالصلاة الأفعال موجودة ولكن لا يحكم بصحتها. الفرق بين هذه الثلاثة الأشياء أنك إذا قلت لا عمل لا صلاة أن المراد به نفي الذات، يعني الصلاة ذاتها غير موجودة، فهذا النفي الكلي معناه أن الإنسان لم يعمل شيئا. وإذا قلت لا صلاة صحيحة يعني نفي الذات، ما نفيت الذات، وقلت لا صلاة صحيحة معناه أن الصلاة موجودة ولكن ماذا؟ لم يحكم الشرع بصحتها، فالقيام والركوع والسجود موجود، اللي هو كما يسميه العلماء ذات الصلاة، ذات الصلاة، لكن حكم الشرع بصحتها من كون الإنسان ما يعيد، هذا حكم الشرع بصحتها غير موجود. فإذا نقول أعلى نفي نفي الداء، ثم يليه نفي ماذا؟ الصحة، ثم يليه نفي الكمال. تقول لا صلاة، قول عليه الصلاة والسلام ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له أي كاملة، لا جمعة له كاملة، لأن أركان الجمعة موجودة وشرائط صحتها من الوضوء والطهارة موجودة. إذا النفي امتنع أن تصب على ذات الجمعة لأنك موجود في الجمعة، الذي تكلم في الجمعة موجود، فنفي ذات الجمعة غير موجود غير صحيح، ونفي صحة الجمعة غير صحيح لأن الجمعة وقعت بأركانها وشرائط صحتها. بقي ماذا؟ نفي الكمال، كقول عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني على الكمال. واضح؟ إذن الثلاثة مراتب، إما نفي الذات، فنفي الذات والنفي العام المطلق ويستلزم نفي الصحة. فإذا قلت لا صلاة موجودة نفيت ذاتها، فإن معنى ذلك أن الصلاة غير صحيحة. وإذا نفيت صحة الصلاة فإنك تثبت ذات الصلاة ولا وتنفي اعتبار الشرع للصلاة. وإذا نفيت الكمال فإنك قد أثبتت وجود الصلاة وأثبتت صحة الصلاة ولكن كمال الأجر نفيته. فالذين يقولون الوضوء عمل بناء على الحديث يقولون لا عمل أي كامل، يحملون على النفي الأدنى، والجمهور يحملونه على النفي الأعلى، لأن القاعدة أن نحمله على الأعلى حتى يدل الدليل على ما دونه. الحقيقة هذا كلام ما أحب أن أشوش به على البعض، لكن سؤال ورد لا بد من شرحه. وحاصل الأمر أن المصنف رحمه الله يريد أن يقرر المسألة الأصولية في النفي للحقيقة الشرعية أو إثبات الحقيقة الشرعية. هل المراد به إثبات الذات والصحة والكمال، أم إثبات الذات الذات مجردة عن الصحة والكمال، أم إثبات الذات مع الصحة ونفي الكمال؟ والله تعالى أعلم. تغيير النية في الصلاة الذي يسمون الانتقال في النية، أولا الأصل أن النية ينبغي أن تسبق العمل، الأصل في النية أن تسبق العمل. وإذا نوى الإنسان في صلاته فإنه يسبق تكبيرة الإحرام بالقصد، كأن يقصد ظهرا أو عصرا قضاء أو أداء ونحو ذلك، هذا الأصل. ثم إذا نوى الصلاة وأراد أن يغير، يسمون المسائل الانتقال، أراد أن ينتقل من نية إلى نية، فلا يخلو إما أن ينتقل إلى مساوي، وإما أن ينتقل إلى أدنى، أو ينتقل إلى أعلى، ثلاث حالات. أن ينتقل إلى مساوي، دخل ناويا صلاة الظهر، فلما كبر ودخل في صلاة الظهر تذكر أنه فعل الظهر فانتقل إلى العصر، هذا المساوي. الحالة الثانية أن ينتقل إلى الأدنى، دخل ونوى صلاة الظهر فتذكر أنه صلى الظهر فنوى النافلة، انتقل من الأعلى وهو الفريضة إلى الأدنى وهي النافلة. الحالة الثالثة أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، كأن يكبر ناويا ركعتين مثلا في الوضوء، توضأ فكبر ثم تذكر أنه لم يصلي الصبح فأراد أن ينقل نية هذه الركعتين إلى صلاة الصبح، فانتقل من الأدنى وهو النافلة إلى الأعلى وهو الفرض. هذه ثلاث حالات. أما الانتقال من الأدنى إلى الأعلى فمحل اتفاق أنه لا يصح، وأما الانتقال من المساوي إلى نظيره فكذلك لا يصح، وأما الانتقال من الأعلى إلى الأدنى فهذا يصح عند أهل العلم رحمهم الله. وهذا مبني على أن الأصل في نية الفرائض أن الإنسان يقصدها بعينها، فإذا دخل في الفريضة قاصدا فريضة لم يكن له إلا ما قصد لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى. فهذا هو الذي درج عليه أهل العلم رحمهم الله. والله تعالى أعلم.
من هذا.
هذا السؤال مشكل، يعني كون الإنسان لا يدري هل قصد وجه الله أو قصد غير وجه الله، هذا الحقيقة أظنه نوع من تلبيس الشيطان، لأن الشيطان أحيانا يشكك الإنسان في نيته الخالصة لوجه الله، وتأتي وتدخل المسجد أو تحضر في مجلس علم فيقول لك أنت ما قصدت وجه الله، يريد أن يشككك، فهذا من تلبيس الشيطان على الإنسان. لذلك أدعوك أخي، إذا وجدت من نفسك شيئا هل قصدت وجه الله أم غيره، فقل من الآن إني قاصد وجه الله، وإن كان قصدت غير وجه الله فاللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. ما هي مشكلة غض الشيطان لذلك كل ما جاءك وقالك. ولذلك بعض طلاب العلم تركوا طلب العلم من دخل الشيطان، قال أنتم ما تقصدون طلب العلم، تقصدون الرياء والسمعة، ففتنوا وانصرفوا عن طلب العلم، لا ينبغي. ومنهم من ترك العبادة، عادة يصلي أمام الناس ولا يحس بالرياء، فيأتي الشيطان يقول أنت مرائي، لأن الشيطان يغار لما يراك تؤدي الطاعة أمام الناس، ما يريد ذلك، لأنك تكون قدوة حسنة للغير. ولذلك جرب إذا جلست في المسجد وجاء الذي عن يمينك وقام وجاء بمصحف يريد أن يقرأ، تقوم أنت مباشرة وتأتي بمصحف، قام يصلي تقوم أنت لا شعوريا أحيانا وتصلي، لأنك تتأثر لما ترى قدوة صالحة تتأثر بها. ولماذا الإسلام يحارب القدوة السيئة؟ لأنه تدعو غير إلى الفعل، فلذلك القدوة الحسنة نعمة. فالإنسان إذا فعل الطاعات وجاءه الشيطان، الشيطان يشككه لأنه ما يريد منه قدوة حسنة للأخيار، فيأتي ويقول له أنت ما قصدت وجه الله، أنت تقصد بالدنيا. إذا جاءك فالأمر بسيط، إذا جاءك الأمر بسيط، يقول إذا كنت أنا قاصد غير وجه الله اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك وإني قاصد وجهك، الأمر بسيط ولا يدخل بينك وبين الله، فمن رحمة الله أنه ما جعل بينك وبينه أحدا. ولذلك يتنبه لهذا الأمر، لأنه أحيانا تكون من مكايد الشيطان، وما على الإنسان إلا أن يرفعها بالاستغفار وإحسان الظن بالله تبارك وتعالى بتصحيح المقصد، والله تعالى أعلم. أما هذا الكاتب فنحن في غنى عنه وعن كتابته، إذا كان الأمر يصل إلى استهجان أهل العلم والنبذ والمكابرة في المصطلحات هذا أمر لا خير فيه. يعني كيف توصل إلى العلمانية؟ أبشرك أن هذا التقسيم وجد في زمان لا علمانية فيه، يعني هذا أمر واضح جدا معروف عند أهل العلم أن هناك عبادات التي هي تقصد لذاتها كالصلاة والصيام والزكاة والحج، ومعاملات يعني يتعامل الناس بعضهم مع بعض فيها، وهذه تسمية ما هي المراد بها حكم شرعي، هذه تسمية عبادة، يعني أننا الله تعبدنا بها ولا نعقل معناها كالصلاة والزكاة. الزكاة قال لنا الغنم إذا بلغت 40 فيها شاة، كيف لماذا 40؟ لا نعقل المعنى، واضح. لكن قال لنا إذا جئت تستمتع بالمرأة يدفع الصداق، واضح أنك استمتاعك بالمرأة في مقابل الصداق، أين هذا من هذا؟ هذه عبادات، هذه عبادة لا يعقل معناها، وهذه معاملة. البيع والشراء معاملة، معاملة مالية، قال لك الشرع أن ينبغي في هذه المعاملة المالية أن يكون الثمن معلوما وأن يكون المثمن معلوم، لماذا؟ هذا واضح، لأنه إذا كان الثمن غير معلوم أو المثمن غير معلوم وقعت المنازعة وأكلت أموال الناس بالباطل. فالمعاملات تفقه عللها، والعبادات الغالب فيها أنها لا تبقى، العبادات لا تبقى عللها، وأما المعاملات فغالبها أنها مدركة المعنى أو يعلم أو تعرف تعرف حكمها وعللها. فلذلك يقولون أحكام المعاملات وأحكام العبادات، ولا مشاحة في الاصطلاح، فإن من قال إن هذا عبادات ومعاملات ليس مراد أترك المعاملات أبدا. العلمانية يقولون إن الإسلام في المسجد لا يخرج إلى معاملاتنا، ونحن نقول الإسلام فيه معاملات. أين كلام من قال إن الإسلام فيه معاملات من كلام من يقول الإسلام لا معاملة فيه؟ يعني الآن مثلا العلماء رحمه الله لما قالوا الدين أو الفقه الإسلامي فيه عبادات ومعاملات، هذا رد على العلمانية، لأن العلمانية تقول الإسلام ما فيه، لا علاقة له بالبيع والشراء والأخذ والعطاء، الدين من المسجد، أما خارج المسجد هذا لأمور الناس. فإذا قالوا رحمك الله أهل العلم إن الإسلام أو الفقه فيه معاملات، هذا رد عن العلمانية، فأقول اتق الله أخي في الله. وليتق الله هذا الكاتب الذي يقول إن هذا التقسيم فيه علمانية، يتق الله عز وجل في مقالته. والعلماء وأهل الفضل والعلم والسابقة في الإسلام أبرأ من هذا الكلام الذي يقال. الله تعالى أما مسألة الاندراج كما يسميها العلماء، وهو تداخل الأصل، تداخل النيتين، بمعنى أن تنمي شيئا وتنمي معه شيئا آخر، فلا يخلو هذا الشيء الذي نويته إما أن يكون مثل المنوي أو أعلى منه، فإن كان أعلى منه فإنه العبرة بالأعلى، العبرة بالأعلى، بشرط أن يكون هو المبتدأ. مثال ذلك، جاء الإنسان يريد أن يصلي الظهر، يقول العلماء إذا كان الإنسان نوى الأدنى تحت الأعلى اندرج، وإذا كان نوى المساوي، هذه صورة وفيها خلاف ونزاع بين أهل العلم، وإذا كان نوى اندراج الأكبر تحت الأصغر فلا يندرج. ما معنى هذا الكلام؟ إذا جئت مثلا تصلي صلاة نويت الأعلى وما دونه، نويت الصلاة الظهر وما دونه تحية المسجد، وقع عن الأمرين. إذا نويت الأعلى وما دونه بشرط أن يتحقق مقصود الشرع بالاندراج. فمثلا لما تنوي مثلا بدخولك المسجد تنوي صلاة الظهر، فإنك إذا صليت الظهر سقطت عنك تحية المسجد، بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يصلي تحية المسجد بعد الفرض، فدل على أن تحية المسجد من درجة تحت الفرض. ومن أمثلتها غسل الجمعة والجنابة، فإن غسل الجمعة والجنابة إن قلنا إن الجمعة غسلها يعتبر سنة وهو الصحيح، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من توضأ وبكر وابتكر ومشى ولم يرتب، إلى أن قال غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. هذا يدل على أن الوضوء مجزي. فهذا الحديث قول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب، من قال بوجوبه، الوجوب مصطلح حادث ما كان معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول عليه الصلاة والسلام غسل الوجوب واجب يعني ساقط، لأن الوجوب يستعمل بمعنى السقوط، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح والمغرب إذا وجبت يعني سقطت، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها يعني سقطت واستقرت على الأرض. فقوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة ساقط على المحتلم، يعني يطالب به المحتلم على وجه الندب والاستحباب لا على سبيل الحسم والإيجاب. نرجع إلى أصل المسألة، فإن كان غسل الجمعة ليس بواجب ونويت في الجنابة اندراج، غسل الجمعة تحت اندرج وأجزأ، اندرج وأجزأ، هذا إذا كان نويت. لماذا؟ لأن مقصود الشرع من غسل الجمعة المسجد لئلا تؤذي الناس برائحته، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي، كان الناس يغشون المسجد من عالية المدينة، وكانت الطريق جاء أرض زرع إذا دخلوا المسجد علت منهم جهومة لأن أرض مغبرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يغتسلوا، فدل هذا أنه مشروع لعلة وهو الاجتماع. فإذا اغتسلت للجنابة زال التفت والشعة الذي من أجله غسله شرع غسل الجمعة، هذا إذا تحقق المقصود. ومن أمثلته اندراج طواف الوداع تحت طواف الإفاضة، فإن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فاندرج الواجب لأنه أخف من الركن، الواجب أقل من الركن، فإذا نوى بطواف الإفاضة أن يندرج تحت طواف الوداع أجزأه على الصحيح من أقوال العلم. لماذا؟ لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت طوافا، كما في حديث عائشة في الصحيح اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. بناء على ذلك اندراج الأصغر تحت الأكبر إذا تحقق مقصود الشرع. وأما بالنسبة لاندراج المساوي ففيه كلام طويل لأهل العلم، وظاهر قولي عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى متردد بين الأمرين، وأنا لا أستطيع أن أرجح أحدهما على الآخر لأني لا أملك النص الذي يدل على ذلك، ولم يترجح عندي أحد القولين. وأما الانتقال اندراج الأعلى تحت الأدنى فهذا لا خلاف أنه لا يقع، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني في الله، يا من أنتم تعايشون هذه الأيام التي يجد الإنسان فيها من الضيق والهم بأمره ما لا يعلمه إلا الله، أوصي إخواني وهم قادمون على الاختبار أولا بالالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، فإنه ينبغي للإنسان كلما أصابته الحاجة أن يتوجه إلى الله أولا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. فأوصيكم بالالتجاء إلى الله تبارك وتعالى كلما أحسست بالسآمة والكلام، أو شعرت أنك على تخوف من أمر فيما أنت فيه أو غيره، فالجأ إلى الله تبارك وتعالى واصدع إلى الله عز وجل بدعوة صادقة، فإن الله عز وجل سرعان ما يجيبه. ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله ينبغي للإنسان إذا بلي بالهم الاهتمام والاغتمام بالاختبار أن يعود نفسه على الثقة بالله تبارك وتعالى، ولا يعود نفسه على الثقة بنفسه وبحوله وذكائه وغير ذلك. ينبغي أن ينزع يده من ذلك كله، فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين لا تكلني إلى نفسي. فينبغي عليك ألا تتكل على قولي على حولك ولا على ذكائك. ذكروا عن الإمام الماوردي رحمه الله أنه دخل يوم من الأيام المسجد لكي يحدث الناس، فجاءه غرور. كان الإمام الماوردي إماما في الفقه لا يبارى، فقال في نفسه يحدث عن نفسه، قال: فقلت في نفسي: هل هنا مسألة في الشرع لا أعلمها؟ فأصابه الغرور بنفسه، ولكن الله يؤدب عباده الأخيار. قال: فجلست، فجاءت امرأة عجوز معها صبية لها، فوقفت علي وسألتني سؤالا في الحيض، يقول: من المسائل الواضحة التي لا يعيا فيها مبتدئ طلاب العلم؟ قال: والله ما حرت لها جوابا. واستغلق علي الفهم، وأصبح الطلاب في كرب لما يروا من انحصار الشيخ، وما استطاع أحد منهم أن يتكلم. قال: فجاء أحد الطلاب متأخرا ودخل، فمضت العجوز ورأت، فقالت: يا هذا أصلحك الله، امرأة أصابها كذا وكذا، فما الحكم؟ قال: كذا وكذا. وأجابها بعجالة، فقالت له: يرحمك الله، أنت خير من هذا الذي جلس. فالمقصود أن الإنسان إذا اتكل على حول خذله الله عز وجل. ذكر بعض الإخوان الأخيار قال: دخلت إلى إحدى المواد وأنا على ثقة، لو سئلت في أي حرف منها أجبت. يقول: والله ما وضعت بين يدي الأسئلة، وكان رجلا فيه خير وصلاح. قال: وإذا بي لا أعلم شيئا، وأصبحت في شدة البرد أتصدد العرق، أراد الله عز وجل أن يلقنه درسا. قال: فعلمت أن البلاء ما جاءني إلا من قبل نفسي. جرب بنفسك في أي أمر من أمور الدنيا والآخرة، إذا اتكلت على نفسك وجدت الأمور تعثرت، والعكس بالعكس. فلذلك يقول أجعلت أتصبب عرقا فعلمت أن البلاء من نفسي، فلجأت إلى الله واستغفرت الله ففتح علي في نفس ساعة انتهيت منها. فلذلك إخواني دائما احتقر نفسك، هذا أول ما أوصي به الإخوان. الأمر الثاني أوصيهم أن يتقوا الله في أنفسهم. بعض الطلاب يتعب النفس ويحملها ما لا تطيق، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يسهر الليالي ويجلبها ويحملها ما لا تطيق، فاتق الله في نفسك لا تحملها ما لا تطيق، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا. الأمر الثالث تذكر أخي وأنت داخل على صالة الاختبار عبد ضعيف حقير يريد أن يسألك، ربما يسألك في شيء أنت تعلمه، يريد أن يسألك لربما يسألك سؤال قرأته قبل الدخول إلى الاختبار، فكيف إذا قدمت على الله؟ هذا عبد ضعيف ما يدري أين نقاط ضعفك، قد يسألك سؤال يراه صعب وإذا به أسهل الأسئلة عليه، ولكن أين الموقف بين يدي الله عز وجل؟ أوصيكم يا إخواني أن تتذكروا أنتم قادمون على هذه الموائد كيف حالكم، المذاكر يقدم على طمأنينة وكيف، والعكس بالعكس والآخر يقدم ضعيف ما يدري أين السؤال يأتيه، من أين تأتيها البغتة، ولله المثل الأعلى، وأين امتحان الدنيا من امتحان الآخر، وأين سؤال الله من سؤال خلقه. فأوصيك أن تستعد وأن تتدبر ثم قف لحظة وتأمل، ما الفرق بين الاختبارين؟ هنا يدار عليك بكأس الماء في مكان بارد في طمأنينة، ومع ذلك أنت في جزع وخوف، لا إله إلا الله، أسئلة عبد ضعيف وفي مكان مريح ويغدى عليك بما تشاء، وإذا حدث يبذل لك كل ما شئت حتى تجيب، فلا إله إلا الله، كيف إذا وقفت بين يدي الله؟ كيف إذا نودي بالعبد على رؤوس الأولين والآخرين لكي يقام وينشر عليه أعماله الصالحة والطالحة؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، نسألك بأسمائك الحسنى أن تجيرنا بذلك في ذلك اليوم العظيم. ثم أختم وصيتي بالرضا عن الله، إذا دخلت الاختبار وجدت القليل احمد الله، وجدت شيء لا تعلم احمد الله، كن على رضا عن الله، ولذلك لن ترضى عن الله إلا بارك الله لك. إذا جاءتك الدرجة اليسيرة قل الحمد لله، خمسة أحسن من ثلاثة وأحسن من أربعة، كن في رضا عن الله، فإنه ما رضي عبد عن الله إلا أرضاه الله أبدا، دائما كن في رضا عن الله. ولا للأسف لكثير من الشباب اليوم يعطى درجات عالية من الامتياز وهو غير راض عن الله والعياذ بالله، فلذلك ارضى عن الله، ولربما يعطيك الله درجة يسيرة لكي يختبر صبرك فتقول الحمد لله أنا راضي عن الله، هذا من تقصيري وأنا راضي عن الله، فيعوضك الله إيمانا في قلبك تجد حلاوتي، ولربما يعوضك في دينك، ولربما يعوضك في دنياك، فالمقصود عن الله واعلم أنه عطاء من الله. ثم أختمها بأن أذكر الآباء والأمهات كيف إذا جاءهم الإبن بنتيجة الاختبار، جاءهم هذا الإبن راشد يبكي ويشتي ويتألم ويفعل شيء لا يعلمه إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، كيف إذا فرق بينك وبينه فريق في الجنة وفريق في السعير؟ هنا إذا رشد تستطيع في الدورة الثانية أن يكمل، إذا كان السنة ما استطاع السنة القادمة يوفق الله، ولكن أين نجاح لا طلاح بعده وطلاح لا نجاح بعده، شتان ما بينهما. فلذلك إخواني أمور الدنيا تذكر للآخرة، أسأل الله العظيم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بذكرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات التقوى الإسلامية جدة حي الثغر أمام بوابة مسجد الأمير مفعل الجنوبية، تليفون رقم 6-8-7-3-6 6-8-7-8-3-9-8.
كلمة إنها لطلاب المدارس ومن يكون حولهم، وإن كان يخاطب بها جميع الناس على اختلاف أصنافهم، إلا أن الطالب هو الذي يعيشها كاملة ويعرف جميع الظروف ويتصورها أهل البيت حين حينما يكون عندهم من الأولاد والبنات ممن يدرسون في المدارس على اختلاف مستوياتهم العلمية. كلمتي هذه كان المفروض أن تلقى قبل هذا الوقت لأنها خاصة بالطلاب، فما كان بودي أن أجمع الطلاب في هذا الوقت، فإن هذا الوقت هو وقت شد للمئزر وهو وقت الامتحانات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه متى وجدت المناسبات استغل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفرصة، فذكر صحابته ووجههم لطريق الخير. والله يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن هذا المنطلق أحببنا أن تكون هذه الكلمة في أوقات الامتحانات. إن الامتحان والاختبار كل الناس يمر عليه، وهذه الكلمة ستكون مقارنة بين الامتحان الحقيقي الذي يخاطب به جميع فئات المجتمع، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، كلهم يخاطبون بذلك، ثم نقرنه بالامتحانات التي نحن نعيشها والتي أرهقتنا إرهاقا عجيبا. فترون هذه الأيام كم فيها من الأمور المرهقة، فيختلف كما سيأتينا، يختلف موعد الأكل ويختلف موعد النوم وتختلف ظروف البيت. وإذا سألت لما قالوا إنها أيام الامتحانات، ونقولها حقا، إن الله خلقنا ليمتحننا الامتحان الحقيقي، وخلقنا سبحانه وتعالى لأي شيء، إنها لعبادة الله تعالى، والمقصود بتلك العبادة أن تكون شاملة لكل شيء. فلسنا نختبر في الصلاة وبقية الوقت لاختبار، ولسنا نختبر في المسجد فما إذا خرجنا لاختبار، ولسنا نختبر في أمور الدينار والدرهم وما عداها لاختبار. بل إن الله يقول لنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن الاختبار في كل شيء، وسنبين بعضا من المواد التي نمتحن بها في هذه الحياة الدنيا. نتساءل نحن مع إرهاق الامتحانات فنقول: أخلق الناس ليدرسوا في الجامعات والكليات؟ أخلق الناس ليدخلوا أبناءهم في المدارس فقط وينسوا الامتحان الحقيقي؟ هذه أو هذا سؤال سنجيب عنه في هذه الكلمة. إن الله حينما قال لنا سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إن البلاء هو الامتحان والاختبار، كان هم الناس التركيز على امتحان الدنيا وأغفل الامتحان الحقيقي. نحن نستقبل هذه الأيام أيام الامتحانات، فما بقي إلا أيام قلائل، وتصبح هذه الأيام أيام شد للمئزر، فيحيي الشباب ليلهم ويسهر أنفسهم وتتغير الظروف كاملا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. لأي شيء؟ أهو الامتحان الذي نحن نعيش فيه فنحيي الليل، أم الامتحان الآخرة، الامتحان الحقيقي الذي خلق الناس من أجله؟ ولهذا كان هم كثير من الشباب أن يحيوا ليلهم في كتبهم، فيطالع الإنسان كتابه إلى الفجر، ولربما جلس إلى الفجر وانطلق إلى الكلية أو المدرسة ليختبر، فما ينام إلا بعد الاختبار. ثم نقول: إن الإنسان لو قيل له إنا نريد أن نقوم نصف ساعة أو ساعة من الليل قال: إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، وإنكم تعلمون أن الدين متين فلن يشاد الدين أحد إلا غلبا. رويدا على هذه الأنفس مخافة أن تمل من طاعة الله. أما أمور الدنيا فيبقى الإنسان ليالي معدودة يحييها لأي شيء، أيحييها ليجني الحسنات والأجور؟ أيحييها لاستغلال الوقت فيما يقربه من الله والدار الآخرة؟ الله أعلم بنيات أولئك، فهو الذي يعرف النيات ويتولى حسابها. إننا نجد هذه الامتحانات المصغرة إذا ربطناها بالامتحان الأكبر الامتحان الحقيقي وجدنا تناقضا رهيبا في سيرنا وفي امتحاناتنا. ومن هنا نقول يجب على الناس أن يستغلوا المناسبات، إذا وجدوا ظروف الناس وواقعهم علمنا بأن الناس يستطيعون أن يغيروا ظروف حياتهم مهما كانت. أنتم ترون أحبتي في الله، ودعنا شهر رمضان منذ أيام قلائل، كيف كان حال الناس في الصلاة والصيام والقيام؟ أقال الناس إنا ما نستطيع أن نطبق الإسلام؟ طبقناه، ونسأل الله ألا يحرمنا الأجر والثواب فيه. ثم نقول جاءتنا ظروف الامتحانات فتغيرت ظروف حياتنا رأسا على عقب. أن نقول إنه صعب تغيير حياتنا، هذا ما سنفصله في عناصر المحاضرة كما سأبينه. ثم ترون أيام الامتحانات يرى على كثير من الشباب آثار الخشوع والسكينة والعبادة، وجهه مصفر وحياته متغيرة، وطعم الزاد ما يجد له لذة، وإذا سألت لما قال إنها الامتحانات أرهقتنا فما نستطيع أن نأكل ونشرب، وكأنهم يحيون لنا من درس من حياة السلف في قيامهم وتهجدهم وغير ذلك. لكن شتان بين العمل والعمل، شتان بين الهدف والهدف. إننا نعيش الامتحان الأصغر، امتحان الدينار والدرهم، وأغفلنا الامتحان الحقيقي. ثم نقول أهؤلاء أثر ما حدث فيهم، أهو بقيام الليل وحضور حلقات العلم ومدارسة العلم وغير ذلك، أم هي مدارسة الكتب؟ حتى إذا انقضى الإنسان من اختباره وامتحانه قال للكتب إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. وترونه واضحا ولا أحد ينكر ذلك. انطلقوا أيام الامتحانات لتروا كتب الطلاب أين ترمى في الدرج، ثم تجمع وتلقى في الزبائن، ومعها ومع ذلك فيها من الكتب العلمية التي هي فيها من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وآيات الله. وتأمر الطلاب خذوا كتبكم، قالوا الحمد لله قد أجبنا إجابة جيدة فنجحنا فلا حاجة للرجوع إليها. هذا هو امتحان الدنيا. ثم نقول كان هدف الناس في امتحاناتهم لأي شيء؟ ليحصل على مؤهل العلم. ونتساءل للطلاب في امتحاناتهم لم تدرسون؟ قالوا لنحصل على شهادات لنجني منها منصبا ودينارا ودرهما، ثم نؤمل المستقبل ونسوا المستقبل الحقيقي الذي خلق الناس من أجله. ولهذا كان هم الناس في واقعهم أمور الدنيا والدينار والدرهم، وذهبت ثمار العلم كاملة منهم. فتسأل الإنسان بعد تخرجه، بل والله بعد انقضاء الامتحانات، فتقول اذكر لي مسألة كذا وكذا، قال جزاك الله خيرا لا تذكرني هم الامتحانات، فالحمد لله الذي أراحني منه. أين العلم؟ أهي الدراسة للاختبار أم لتأصيل العلم وتأهيل النشء حتى يكون قدوة ويكون أهلا لحمل تلك الرسالة؟ إن الامتحانات التي خلق الناس من أجلها من طبيعتنا أن يكون ثمة أسئلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة الأسلمي وحديث ابن مسعود أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. إذن لا بد من الأسئلة. ثم يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أن الإنسان إذا وضع في قبره سئل ثلاث أسئلة. ويخبرنا الله في القرآن في قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إننا والله نمتحن في كل لحظة من لحظات حياتنا، نمتحن في الصلاة أن نصليها بخشوع وطمأنينة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إن الرجل ليصلي الصلاة فما يكتب له منها إلا نصفها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا كذا، ثم يبقى وبس قليل إلى أن يصل إلى عشرها، وما ندري أن يقبل.